أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا مشيئة الله تبارك وتعالى أننا نبتدئ اليوم في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا ريب ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين، هذا شيء متفق عليه بين طوائف أهل الإسلام، وأتم الله عز وجل بهذا الدين النعمة التي ابتدأها بنزول أو بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الكتاب المبين و سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، أن حفظ الكتاب وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتلاعب المتعالمين. حفظ هذا الدين إنما جعله الله تبارك وتعالى تسخيرا لطائفة من الطوائف، عصمها الله تبارك وتعالى من أن تنساق وراء الباطل، وإنما هو كتاب وسنة. وهذه الطائفة التي وعد الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنها محفوظة، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. طائفة من هذه الأمة، من أمة الإسلام، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعجبني تفسير الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الطائفة. الإمام النووي كان يفسر هذه الطائفة بأنها طائفة منتقاة، بمعنى أن من هذه الطائفة مثلا أهل الجهاد في سبيل الله، والدعاء، وطلبة العلم، والعابدين، والعاملين. يعني لا يشترط أن تكون الطائفة هم مثلا أهل الجهاد، أو هم العلماء، أو هم طلبة العلم، أو هم الحكام، أو نحو ذلك، لا. وإنما هي طائفة منتقاة من كل يعني سهم من سهام الإسلام، فأفراد من المجاهدين، أفراد من العابدين، أفراد من العالمين، وهكذا. وهذا تفسير حقيقة لا بأس به. أصل هذا الدين هو التمسك بماذا؟ بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الأمر كله. وكذلك التمسك بهذا الفهم الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نفهم الكتاب ونفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبعا لفهم القرون الأولى، ولا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا ندخل العقول في أشياء غير معقولة، ولا نسلط العقل على النص كحال كثير من الطوائف التي نسبت إلى أهل الإسلام. هذه الطائفة بريئة، كما يقول أهل السنة دائما يتبرؤون، هذه طائفة بريئة من الغلو وبريئة من التفريط. هذه الطائفة هي الإسلام المحض، هي الوسطية الحقة، كما أن أهل الإسلام هم الوسط بين الطوائف الأخرى أو الفرق الأخرى، أو إن شئت تقول الديانات الأخرى، فكذلك أهل السنة والجماعة وهذه الطائفة تقف بين الغلو وبين التفريط، فهي وسط بين الطوائف التي تنسب إلى الإسلام. التسليم هو سيمة أساسية من سيمات هذه الطائفة، التسليم للنص، خضوع القلب وانقياده لربه تبارك وتعالى، الذي يتضمن لزاما لهذه الأعمال أعمال الجوارح. يعني أن الإنسان إذا خضع بقلبه لا شك أن الجارحة تلين له، إذا كان القلب فيه إيمان فيه خضوع فإن الجارحة يعني الأعضاء الظاهرة تتأثر بهذا، فلا يدعي مدعي حبا ولا يعمل بهذا الحب، ولا يدعي إنسان تقوة وهو أبعد ما يكون عن التقوى، بل هو أبعد ما يكون عن دين الله تبارك وتعالى. فالجارحة هي فاضحة القلوب كما يقول بعض العلماء، الجارحة هي الفاضحة للقلب. لماذا؟ لأن القلب موكول إلى ربه لا ندري ما فيه، ولهذا كان المنافق له أحكام أهل الإسلام، ولم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالنظر في القلوب ومعرفة ما في قلب الإنسان، وإنما نتعامل معه بظاهره. لكن سبحان الله جعل الله عز وجل الجارحة فاضحة لهذا القلب فعلا بحق. لماذا؟ لأن كما يقول أهل السنة يستحيل قيام الإيمان في قلب إنسان ولا يظهر هذا الإيمان على جارحته، هذا يعني ضرب من ضروب الخيال أن يقوم إيمان صحيح في قلب إنسان ولا يتأتى هذا ولا يظهر هذا على جارحته. إذن التسليم صفة من صفات ماذا؟ من صفات أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. يعني من أعظم المنن التي من الله عز وجل على أهل السنة والجماعة وعلى هذه الطائفة المنصورة أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة. ما من فرقة، وأهل السنة والجماعة مش فرقة إنما هي الإسلام، لكن ما من فرقة تدعي وتنتسب إلى الإسلام وتتمسك بالكتاب والسنة بحق، هذا باطل. انظر إلى الجهمية تجد أنهم لفظوا كل الآيات التي جاءت في صفات الله تبارك وتعالى، كل السنة التي جاء فيها صفة من صفات الباري تبارك وتعالى. انظر إلى الشيعة تجد أنهم لا يقبلون السنة إلا إذا كانت من رجالهم وفي كتبهم، لا يقبلون من القرآن إلا ما وافق هواهم، بل يدعون أن ثم قرآن وقرآن وقرآن غير الذي نمتلكه، وأن الذي نمتلكه هذا يعني ثلث القرآن أو ربعه. انظر إلى الأشاعرة، انظر إلى المرجئة، انظر إلى آخره، تجد أنهم تركوا الكتاب وتركوا السنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فيعملون بالكتاب كله، يعملوا بكل ما في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يتركون منه شيء قط، ولا يلفظون ولا يتركون ولا يردون شيئا من الكتاب، وكذلك يقبلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة ولا يردونها بتدخل هذه العقول، ولا يردون الكتاب أو السنة بتدخل العقل. يعني نقول والله نعرض ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عقولنا، فإن قبلته العقول قبلنا وإلا تركنا هذا المزمون. لكن إعمال العقل في النص ده التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس إيه لما دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني اجعل في ذهنه بركة فإذا نظر في كتاب الله استنبط منه علوما. طب ده بيشغل عقله في الكتاب ولا يعمل ذهنه في الكتاب، يعمل ذهنه في السنة. هو لأئمة الأربعة عملوا إيه؟ خلاص شغل الدماغ دي فين؟
في الكتاب والسنة فاستنبط منها فقها. هذا هو العقل السليم. لكن العقل المزموم اللي هو إيه؟ تقول له أمر الله عز وجل بقطع يد السارق كما في قوله تعالى كذا والسارق والسارقة الآيات، يقول لا والله حكاية القطع دي أنا والله هشوف كده، أصلي مش داخلة دماغي، مش قابلها. عقوبة الزاني، الأمر بالصلاة، صفة الوضوء، تجيب له أي آية من كتاب يقول لك استنى بس لما إيه لما أشوف كده وإيه وأجيبها وأديها في دماغي. أو يفعل هذا رجل عنده شيء من التسليم؟ لا. حتى قال أهل العلم أو بعض أهل العلم إن لم تعي فسلم. يعني دايما دي تتقال في باب القضاء والقدر، مش مركز، مش عارف، مش فاهم، سلم، لأنك مأمور ابتداء بالتسليم. مش معنى كده محو العقل، لا، ولكن للعقل حدود، لأن خالق هذا العقل أمر فأن لك أن تعقل. في بعض الأحيان عندنا شيء في الفقه اسمه يقول لك الأمر ده ماله تعبدي. يعني إيه تعبدي؟ لا يعقل معناه، لا يعقل إيه معناه. ولهذا سبحان الله، الله عز وجل من تيسيره لعباده أن في بعض الأشياء أنت لا تعقل معناها. ليه؟ عند الفلاسفة وأهل العقل ده شيء متفق عليه، نظرية اسمها نظرية المعرفة. إيه نظرية المعرفة دي؟ يقولك أي شيء عشان تعرفه وتفهمه وتدركه لازم أشياء، منها إنك تكون أدركته بأحد الحواس، لمسته، أي حاجة تعرفها كويس تكون إيه؟ لمستها، شمتها، دقتها، تبقى أنت عارفه، صح؟ غير كده ما تعرفوش، أو وصفت لك، أو إيه؟ وصفت لك، أو شفت مثلها، صح كده؟ في شيء تقدر تعرفه ها من غير هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة؟ لا يمكن، كويس؟ فالإنسان قد مثلا كما وصف الله عز وجل في كتابه الجنة والنار، وصف الجنة، وصف ثمار الجنة. ابن عباس يقول ليست الثمار كالثمار، إنما هي أسماء. يعني إيه؟ يعني لما بيقول لك إن الجنة فيها تفاح، أنت تفكر التفاح اللي في الجنة زي التفاح اللي عندنا؟ لا، لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا أي حاجة، ده بس أسماء. ليه؟ لأنه لو قال لك الاسم اللي في الجنة أنت هتعقله؟ مش هتعقله، مش هتفهم حاجة. يقول لك في الجنة واحد واثنين وثلاثة وإيه واحد واثنين، مش فاهم حاجة، يعني إيه يعني؟ صح؟ ما يبقاش في ترغيب وترهيب، ولهذا يسمي لك بعض الأشياء اللي أنت بتعقلها، غير كده مينفعش، مش هتفهم، مش هتعرف إيه، مش هتعرف ما معنى هذا الأمر. زي مثلا إيه؟ النيل والفرات، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والإيه؟ والفرات. نهر اسمه النيل ونهر اسمه الفرات، مش النيل بتاعنا ولا الفرات بتاع العراق، لا، دي أسماء متشابهة. طيب النيل زي النيل بتاعنا كده بيجري وفيه طين هنا وطين هنا وهكذا؟ الله أعلم، إنما هي أسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما استطاع أنه يعني يصف حلاوة ولا جمال الجنة، وإنما وصف ما استطاع أن يعبر به للناس وما يدركه ويعيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذوقه ولا بمعقوله ولا بقياسه. تيجي يدخل يعني القياس الفاحش في الأحكام، لأن يعني فيه قياس جائز وفيه قياس فاسد. القياس اللي في مقابل النص ده قياس مع الفارق لا يقبل، لكن ثم قياس مقبول، لكن هنا القياس الفاسد يبتدي يقيس الأمور ويبتدي يدخل العقل والذوق ومش عارف ومثل هذه ليه مثل هذه الأمور. قال فإنهم ثبتت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. شوف لو تأصل لديك هذا قبلت كل ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صادق، صادق، هذا القرآن حق، حق، جاء هذا القرآن هدى للناس، جاء هدى للناس قضي الأمر. على قدر ضعف إيمانك فيما ذكرت، على قدر ردك وقبولك وطاعتك للنص. يبقى الإنسان يقول لك لا، القرآن أصل فيه وفي آيات وكلام ده، يبقى ده على قدر إيه؟ كفره وعدم إيمانه القوي بالإيه؟ بالنص، وإلا لقبله بجملة. لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، مش عاوزين نطيل. لامية شيخ الإسلام ابن تيمية منظومة يعني جيدة في بابها. اختلف العلماء في ثبوتها لشيخ الإسلام على مذهبين. المذهب الأول أنها منسوبة لشيخ الإسلام، واستدلوا على هذا بأمور، منها أنها وجدت في مصنفات شيخ الإسلام تيمية، يعني وجدت في رسائل شيخ الإسلام، قبلها رسالة شيخ الإسلام وبعدها رسالة شيخ الإسلام، وهي في وسطها. أيضا ما فيها موافق لاعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك هي موافقة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. كذلك هذه الألفية من الأشياء التي تقوي هذه المنظومة، التي يعني تقوي نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض الحنابلة كالمرداوي مثلا شرحها، فهذا التداول بين أهل العلم يدل على ماذا؟ يدل على أنها لشيخ الإسلام. هذا الأول. الثاني قالوا لا، هذه لا تنسب لشيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب من القوة بمكان. وقالوا إن شيخ الإسلام تيمية نقل من هذه المنظومة بعض الأبيات ونسبها لغيره، وإذا استدل قال الأخطال كما سوف يأتي. قالوا هذه قالها شيخ الإسلام ونسبها لبعضهم. قالوا أيضا ابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم ممن عد مصنفات شيخ الإسلام تيمية لم يعد هذه اللامية له. هذه أدلة الناس. لكن في الجملة بغض النظر، فاللامية موافقة لمذهب أهل السنة، موافقة لمنهج شيخ الإسلام تيمية، هي 16 بيتا يعني يسيرة جدا، من شروحها الليالي البهية للمرداوي الحنبلي أحمد بن عبد الله، هذا من الشروح يعني اللي احنا ننصح إخواننا بالقراءة في هذا الشرح حال الدراسة. فهذا الشرح يعني شرح متداول وموجود، شرح حسن، وهي كما ذكرنا 16 بيتا، سميت لامية لأن آخر حرف من إيه؟ من الشطر الثاني ماذا؟ ينتهي بحرف اللام، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي إلى آخره. فشيخ الإسلام تيمية لو سلمنا جدلا أنه صنف إيه؟ يعني كتب هذه المنظومة السهلة اليسيرة التي يبتدئ بها طالب العلم فيحفظها، لأن حقيقة حفظ المنظومات هذا شيء حسن. لماذا؟ لأنه يجمع لك الفن، يعني بدل ما تفضل عشان أنت تتذكر مثلا الاعتقاد من ألفه إلى يائه لوحدك كده صعبة تنسى، فعملوا لك حاجة اسمها إيه؟ منظومة شعر كده عشان يعني تتذكر مسائل الايه. هو بس يقول لك القران اعتقد للسنه في القران، انت تفتكر على طول ايه الاعتقاد، ها الحوض الميزان والى اخره، فيبقى عندك ثبات وعندك حفظ لهذا الايه لهذا الاعتقاد. نسلم مجادلا ان اهل شيخ الاسلام تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه امام من الائمه، لا يخفى طبعا على طلبه العلم فضلا عن العلماء، هذا الإمام الكبير وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية أو تيمية على قولين لأهل العلم. تيمية هذه قالوا إيه جدته كانت يعني امرأة بها عقل ونحو ذلك، فنسبوا جميعا إليه. شيخ الإسلام تيمية تربى في بيت علم، جده أبو البركات المجد صاحب المنطقة الإمام الحنبلي الكبير والمحرر في مذهب أحمد، والإمام يعني حقيقة تربى في بيت علم، حفظ القرآن واطلع على أقوال الناس وحفظ السنة وقرأ ما قرأ، وأجيز في الفتية هو ابن 11 سنة، 11 سنة كان إيه؟ قالوا له خلاص أنت تعلمت، روح إيه؟ افتي الناس. وهو ابن إيه؟ 11 سنة. قالوا خلاص أنت كده إيه؟ خلاص ما تطلبش يعني علم تاني، افتي بقى الناس، كفاية عليك كده. طبعا هو ما فعل هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية حسبوا له اللي كتبوا بإيديه من المصنفات بس، يعني اللي ألفه، سيبك من إيه؟ من الفتاوى. فحسبوا له كده اللي هو في حياته كلها يكتب كل يوم 17 ورقة، و17 ورقة دي مش قليلة، ده أنت بتألف ده 17 ورقة دي بيقعد فيها سنة يحقق فيها، أنت فاهمني؟ 17 ورقة كل يوم بيألفهم يكتبهم كده. أما الرسائل والفتاوى يعني مراسلاته للناس والفتاوى فهذه بالآلاف لا تحصى. سئل عن مسألة فأفتى في 250 صفحة مسألة بس كده. الوسطية دي مسألة واحد كتبها كده رسالة. الحموية فتوى واحد بيسألها ولا حاجة. التدمرية فتوى، حاجات كده إيه زي ما بنقول على الماشي بيكتبها كده هو قاعد. شيخ الإسلام تيمية شوف مخطوطاته، احنا في الانجليزي مش في تشبيك كده بيشبيه، هو كان بيحط صباعه اول ايه القلم اول السطر ما بيشيلوش غير في اخر، كويس تلاقي الكلام ملزق في بعضه كده. ليه؟ من سرعه الكتابه. ومع ذلك اللي يشوف حياته ومصنفاته نحو ذلك يقول ده الراجل ده كان قاعد بايه للعلم بس وبيقلب بس وفتاوى بس، لا كان فاضي بقى يقرا قران ولا يتعبد ولا الكلام ده. يقول ابن القيم صليت الفجر مع شيخ الإسلام فجلس بعد الفجر صلى كده وشه القبلة زي ما تشهد وسلم إلى قبيل الظهر، الغت قبل الظهر كده قاعد. فلما قام نظر إلي وقال هذه غدوتي، ده إيه ده كده بنستفتح اليوم يعني كده أذكار، بيقول بس لا إله إلا الله سبحانه كده من إيه من بعد الفجر لإيه قبل الظهر بشوية. هو لسه عمل حاجة؟ ده لسه ده قال أذكار قال أذكار وقام على قبل الظهر كده. فشايف يعني الهمة، هذه الهمة الكبيرة في العبادة يعني تعطي الإنسان من بركة العبادة بهذه العلوم ويفتح عليه الشيء الكثير. فطلب العلم لو فرق بين العبادة وبين الإيه وبين طلب العلم وأعمال القلوب والكلام ده خلاص يعني كبر عليه زي ما بنقول كده أربعة، لأن العلم ده وسيلة لرضا الله تبارك وتعالى. فإن لم يتخذ الإنسان هذا الأمر وسيلة خلاص هيذهب ويكون غاية. رأينا من طلبة العلم بيطلب مصطلح ما يعرفش في حياته غير إيه مصطلح حديث، وإذا تحدثت معه في كلمة من كلمات الاعتقاد يتوب، في الفقه لا يدري شيء. طب أنت أمرك الله عز وجل بهذا، أنت تكون متخصص بعد إيه؟ بعد ما تعرف عقيدتك وتتدين إلى الله تبارك وتعالى تدين صحيح وتتعبد عبادة صحيح، ثم تتخصص فيما شئت ما فتح الله عز وجل عليك. لكن إنه يفرق بين العبادة وبين العلم وكده ده كلام يعني غير إيه؟ غير صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني من شيوخه شمس الدين عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، من شيوخه ابن عساكر، من تلامذته شو بقى الشيخ الإسلام ده يطلع مين بقى؟ يطلع ابن القيم، ابن عبد الهادي، الإمام الذهبي. شايف كل دول مين؟ دول تلامذة الشيخ الإسلام ابن مفلح صاحب الايه صاحب الفروع في الفقه الحنبلي. ألف يعني مصنفات بالآلاف، حتى قال الإمام الذهبي جمعت لشيخ الإسلام تيمية 1000 مصنف، 1000 كتاب. صنف كام؟ 1000 كتاب. في كتاب 10 مجلدات وفي كتاب مجلد. شايف؟ ده اللي كتبه بإيدين. سيبك بقى مجموع الفتاوى دي ما تتحسبش. ليه؟ مجموع الفتاوى والفتاوى المصرية والكلام ده ما يتحسبش. ليه؟ الوسطية والحموية كل ده ما يتحسبش. ليه؟ رسائل وفتاوى، احنا بنقول ايه مصنفات، وال17 ورقة دول ايه تصنيف، ده غير اللي ايه الفتاوى اللي كتبها. مجموع الفتاوى دلوقتي كام؟ مجلد 23 باين ولا حاجة. يعني ده فتاوى جمعت بس. هاتوا يا اخوانا كل واحد شيخ الإسلام كتب له فتوى يجيبها بس. شايف؟ جمعت بهذه الطريقة. شبه هذه العبادة وهذا العلم لما ينتحب. شيخ الإسلام تيمية ما نزل بلد من البلاد إلا وحبس بها. طبعا عندنا في مصر أكيد القاهرة والإسكندرية دي معروفة، دمشق، العراق، يعني ما من بلد يدخل فيها إلا وتحدث له هذه المحنة. ليه بقى؟ عشان هو راجل بتاع مشاكل؟ لا، المسألة مش كده. مسألة قبل شيخ الإسلام بمئة سنة كانت حاجة حصلت، يعني إيه، كادت أن تبدل هذا الدين. إيه ده؟ الحنبلة، الشافعية، المالكية، الحنفية، كويس؟ كل واحد بيقول الآتي. واحد يقول لك القرآن مخلوق، وده مذهب أبو حنيفة، ويروح جايب لك نص مكذوب على مين؟ على أبي حنيفة. خلاص يا أخوانا عشان ما نعملش خلافات، مذهب الحنفية إيه؟ إن القرآن مخلوق. طب ومذهب الشافعية؟ تأويل الصفات. طب ومذهب الحنابلة؟ إثبات الصفات وتفويض الكيف والمعنى. تمام، يلا. طيب ومذهب ده اللي بينسبوه الحنابلة؟ طبعا الحنابلة من هذا براء إلا قليل من المتأخرين. طيب ومذهب المالكية كذا، شايف؟ يبقى الخلاف الفقهي اتنقل للخلاف الايه؟ العقل. جه شيخ الإسلام قال لا، المذاهب الفقهية دي في الفروع، أما الأصول فلم يختلف فيها الناس. يعني العقيدة ما فيهاش حاجة اسمها القول الأول والقول الثاني. القول الأول إثبات الصفات، والقول الثاني نفي الصفات، والقول الثالث تكييف الصفات، والقول لا فيش كده. هي الاعتقاد ده شيء شيء واحد. وإحنا زي النصارى اللي عاوز يقول عيسى والله وروح المشوار ده زينا، لا، يقول مذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد واحد. الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعين، لغاية إيه؟ لغاية لما جه عنده. وهذا أنت شافعي، أدي أقوال الشافعية في الإثبات. أنت إيه مالكي، أدي أقوال المالكية في الإثبات. أنت حنفي، أدي أقوال الحنفية، أدي أقوال الحنابلة، وهكذا. شايف؟ فطبعا في إيه؟ صدام. إحنا كنا مستريحين، كان كل واحد عاوز يقول اللي هو يقوله خلاص. هتيجي انت زي ما قال بعض الناس عندنا هنا، قال لك ايه؟ قال لك يعني مش عارف ايه المشكله، ما مذهبين، مذهب بيثبت ومذهب ايه ده من اهل السنه، ومذهب يقول، وها ماشي الحال. صح، وماشي الحال عشان ما نختلفش يعني، خلاص بقى وعدي. انت فاهمني؟ وده كلام، ده كلام باطل. العقيده ما فيهاش ايه، ما فيهاش الكلام ده. هي عقيده واحده فقط ينافع عنها اهل الاسلام، واتفق عليها الصحابة، واتفق عليها التابعين وتابع التابعين، وهكذا إلى أن جاء جهل فبدل، وجاء معبد الجهل فبدل، وهكذا، واتبعهم إيه؟ بعض الطوائف. طيب شيخ الإسلام بقى عشان الموضوع ده يخش تحصل إشكالات، كان يخش كل حتة. طبعا قاضي المالكية، قاضي الحنفية، قاضي الشافعية، احبسوا القاضي. صح، احبس، يروح محبوس، وهكذا. يروح للسلطان يقول له والله ده ابن تيمية بيشتم في السلف وبيشتم في الصحابة، وقاعد بيعيب الله تبارك وتعالى، بيقول لي ايدين ورجلين. تفهم ده يصلح برضه؟ ألا تنزهون الله، ألا تتقوا؟ احبس يا ابن ايه، ابن تيمية، وهكذا. حتى قال هذه الكلمة الشهيرة، قال ايه؟ قال بيحبسوه كل شوية، وطبعا أعداءه ايه، مبسوطين اهو اترمى. هو بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أن رحت فهي معي لا تفارقني. الجنة بتاعتي فين؟ في صدر. حطين ولا مطرح ما تحطون. أن أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. يعني أقول له طيب هنشردك، أنت منين؟ من العراق. طب هنوديك مصر. أنا سياحة، دينا بنتفسح. أنت فاهم؟ طب والله لنوديك السودان. ما شاء ده حتى هناك الناس إيه، غير وقاعد يشوف ناس بيضة، عاوزين يشوف ناس إيه، فمش فارقه معاك. فده طبعا يقتلك لو ده عدوك ومش فارقه معاه كده. ايه اللي يحصل؟ ده انت تحرق ازيد. عاوز اعذبه، ده اعذبه ازاي؟ يقول لك اقتلني يا ريت لو حد لاقي الشهاده. الله، ده انت بقى، ده انت مستبيع زي ما بيقول. يقول لما بيقول انت محبوس ومبهد، يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من اسره هواه. تفكر شويه الايه اخر حبسه بقى. قال فضرب بينهم بايه؟ بصور باطنه رحمه. وظهروا من قبلهم العذاب. دخلوا عليه فوجدوه طبعا هو وهو جوه يعني كان في شويه ايه يعني يجيبوا له الفتاوى ويقولوا والله اهل دمشق بعتوا لك الايه الاسئله دي روح كاتب ايه بقى. فعامل مشكله برضه هو ايه هو محبوس الله حتى وانت محبوس فتاوى ومقالب الدنيا لا امنع امنع ليه الفتاوى وخدوا منه المحبره والقلم وخد كل حاجه. نقل عنه في هذه الفترة يقول يعني هذه من منن الله على اللي هم خدوا من المحبرة والإيه. قعدت بقى أقرأ القرآن كده وتدبره حتى خدوا منه القلم بيقول لك قعدت ده أنا كنت محتاج فعلا لحد ياخد مني القلم والورق عشان إيه أقعد كده أقرأ القرآن وتدبر يعني كويس. ودخل عليه فوجدوه قد مات رحمه الله. سئل هو متجوز سئل لما لم تتزوج قال لو تذكرت لفعلت لو افتكرت والله حكايه الجواز كنت ايه كنت اتجوزت على طول. طيب هذا شيخ الاسلام ابن تيميه طبعا التعريب به يقول عاوزين نقرا الاول اللاميه مصحح عشان فيها بعض الاشياء ونذكر لكم الفروق ثم نبتدئ في شرح بيت او بيتين كما ييسر الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل.
طبعا قوله هنا ولكلهم قدر على وفضائل في بعض النسخ ولكلهم قدر وفضل ساطع هذه من الفروق. فضل
ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
في بعض النسخ آياته فهو القديم المنزل وهذا يخالف كلام شيخ الإسلام. فالأولى والصواب آياته فهو الكريم المنزل. فضل.
وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل.
هذا البيت اللي استدل به البعض على أن الشيخ الإسلام لم يصنف هذه اللامية ونقل في بعض مصنفاته قال وقال البعض قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون
يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل.
في بعض النسخ فمسلم الناج وآخر مهمل فموحد الناج وآخر مهمل هذه أجود. والنار
يصلاها الشقي بحكمة. وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
في بداية النظم في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة لو سلمنا بوجودها وثبوتها فقد ابتدأ بها المصنف عليها رحمة الله تبارك وتعالى كعادة أهل العلم لأربعة أمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى فقد ابتدأ القرآن وكل سورة في القرآن عدا براءة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا تأسيا بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في صحيح أبي عبد الله كما في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم حال كتابته لهرقل عظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. فهذه سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها. ثالثا تبركا بسم الله، يعني بدأ بالبسملة تبركا، لأن معنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بسم الله، أو أبدأ بسم الله مستعينا. رابعا إجماع أهل التصنيف على البداءة بالبسملة. نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في فتح الباري أن أهل التصنيف اتفقوا على أن البسملة، البداء بالبسملة في بداية التصنيف، هذه مستحبة، اتفق الناس على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كما يقول أهل اللغة جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره أؤلف، ها هنا تقديره أؤلف، في يعني يقدر بحسبه، يعني بحسب المكان الذي فيه. ها هنا بسم الله يعني بسم الله أؤلف، أو أؤلف بسم الله. الله هذا علم على الباري تبارك وتعالى، والرحمن الرحيم اسمان علمان دالان على الرحمة على وجه المبالغة، الرحمن طبعا أشد مبالغة من الرحيم. قال المصنف: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يا سائلي، سؤال هداية. طبعا احنا هننقل شرح المرداوي دائما، يعني نفك العبارة منه، يعني لو عدت تجدوا هذا ما نقوله إن شاء الله في اللآل البهية المرداوي. يا سائلي، سؤال هداية واسترشاد. هنا يسأل، يا سائلي، يسأل عن ماذا؟ عن العلم وعن الاعتقاد الصحيح وعلى منهج سلف الأمة. عن مذهبي، أي ما أذهب وأميل إليه بقلبي وأعمل به بجوارحي. عن مذهبي وعقيدتي، الاعتقاد افتعال كما يقولون، يعني أنه مصدر، افتعل يفتعل افتعالا، اعتقد يعتقد اعتقادا، فهو كما يقولون مأخوذ من العقد وهو ربط الشيء، عقد الحبل أي شد بعضه ببعض. عقيدة يعني شيء معقود عليه في القلب، مربوط عليه في القلب الإنسان. مادة عقد في لسان العرب هذه تدور على ثلاثة معاني، عقد في اللسان تدور على ثلاثة معاني: اللزوم، التأكيد، الاستفاق، هذه ثلاث. ثانيا اللزوم، التأكيد، الاستفاق. الاعتقاد مصدر بمعنى اسم المفعول كما يقول أهل العلم، يعني المعقود عليه. الاعتقاد يعني إيه؟ يعني ما اشكلش عليكم الموضوع ده، الأمر ليس هذا. الاعتقاد يعني إيه؟ معقود، مفعول، ها؟ معقود عليه. لما أقول اعتقاد فقط، ولا ده بمعنى اسم المفعول، يعني معقود عليه في القلب، الأمر سهل يسير. يبقى ما يحصل به الاعتقاد، الاعتقاد هذا ما يحصل، ما يعتقده الإنسان في نفسه. وعلى هذا فالاعتقاد هو حكم الذهن الجازم. إذا قلت لك ما هو الاعتقاد تقول لي حكم الذهن الجازم، يبقى ما فيش شك في الاعتقاد. لو في شك يبقى اعتقاد؟ لا. لو في تردد يعني ظن، حكم الذهن ظنا لا بل جزما. شوف في الفقهيات يصلح الظن ولا لا؟ يصلح الظن، لكن في الاعتقاد لا، لابد أن يكون اعتقاد جازم. تنبه، اسمع كلام محقق يعني في دينه لا يعتري شك ولا رجوع عما اعتقده في قوله. القول طبعا كما قال الشارح له عدة معاني، منها الاعتقاد في قوله يعني في اعتقاده. اسمع هذا الأمر فين؟ في الاعتقاد، ويدل عليه النظم لا ينثني عنه، يعني عن هذا الاعتقاد، ولا يتبدل يعني لا يرجع عنه، لا يعود عن مذهب السلف أبدا. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا يقول الشارح هنا لما كانت مسألة حب الصحابة من أهم مسائل الاعتقاد، وهي أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة لسابقتهم بالإسلام وسابقتهم بمعرفة الكتاب والسنة. والكتاب والسنة مملوءان من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به، ولأنهم حملة الدين وحملة هذا الاعتقاد. تصور لو الصحابة لم يبلغوا الدين، تصور دي، كما أن أصحاب عيسى وأصحاب موسى لم يبلغوا الدين، صح؟ ما هو لو في أصحاب موسى قاموا عليه وأصحاب عيسى قاموا عليه كان إيه؟ كان وصل أمور الدين. اعرف لي كده موسى كان بيصلي عليه السلام كان بيصلي إزاي؟ أو عيسى هات لي كده اثبت لي عقلا يا سيدي. لا تستطيع. لا احنا ممكن بقى نسوق لك من عندي كده لغاية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه وهو داخل خلاء. مش هقول لك بقى الاعتقاد، لا، ده هو كيف كان يغتسل، كيف كان يتوضأ، كيف كان هيئته مشيه، نقل كل شيء، وده من حفظ الله تبارك وتعالى، ويعني مصداقا لقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الله عز وجل هذا الدين، والله عز وجل توكل بحفظه. فإذا حفظ الله عز وجل شيئا لا يضيع أبدا. حب الصحابة كلهم بدون استثناء، إذا ثبتت الصحبة فالحب من الإيمان، والحب لازم، والكره نفاق. حب الصحابة، قال الصحابة، كل الصحابة، مفهوم؟ والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أي واحد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إيه؟ كان مؤمن به، مش التقى به وهو كافر ثم أسلم بعد موته، لا، وإنما التقى به وهو مؤمن ومات على هذا الإيه؟ الإيمان، خرج الذي ارتد قبل موته. طبعا قدم الصحابة اعترافا بهذا الجميل اللي أنا ذكرته الآن، اللي هو ذكر يعني أصحاب النبي حملوا هذا الدين. أهل السنة عليهم رحمة الله يقرون بأن خير أصحاب النبي صلى الله، أو أن الصحابة هم خير جيل، خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر خير هذه الأمة، ثم عمر، هذا ثابت بالنص والإجماع، خير الناس أبو بكر ثم عمر نصا وإجماعا. ويسلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه وأرضاه، يتبرؤون من الروافض، من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، ويتبرؤون من الناصبة الذين يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرافضة رفضوا أصحاب النبي، شيعة شيعوا علي ورفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والناصبة نصبوا العداوة لمن؟ لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نحب أبو بكر ونحب معاوية ونحب علي ونحب عمرو بن العاص، كل نحبه. أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد، احفظوا هذا عن ظهر قلب. أهل السنة يعتقدوا مرة ثانية أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، نتبرأ من الروافض، نتبرأ من الناصبة، ثم نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول أن هذه الآثار التي رويت في هذا الباب، أنك لو دخلت تاريخ ابن جرير أو ابن كثير أو غيرها من كتب التاريخ والتفسير، تجد أن ثم آثار رويت في هذا الباب، سب للصحابة بينهم وبين بعضهم، شجارات ونحو ذلك. نقول في هذه الأثار المروية في مساوئهم، إما أن تكون مكذوبة هذه الأولى، ثانيا منها ما زيد فيه ونقص منه، ثالثا الصحيح منها هم فيه معذورون، أرح نفسك. هذه ثلاثة، إما أن تكون مكذوبة أو زيد فيها ونقص، أو أنهم يعني عذروا في هذا، وإما أن يكونوا من المجتهدين المصيبين، وإما أن يكونوا من المجتهدين المخطئين، لا يخرج الواحد منهم عن هذا. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من الخطأ، لا، أهل السنة لا يعتقدون العصمة في أحد إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصغائر التي صدرت منهم هي مغفورة إن شاء الله تبارك وتعالى في بحر الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب ماذا لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا الإيه؟ هذا المنافق، قال دعه، ألم يشهد إيه ولا النص حسين؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا إيه؟ اعملوا ما شئتم. فعل فعلا. لما بعض العلماء كاد يفضل عمر بن عبد العزيز على بعض الصحابة، على أو كمان على أبو سفيان في بعض الروايات. ليه؟ لأن أبو سفيان تعرف جالس فترة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم. فقال بعض العلماء ده بس يوم حنين مسكة أبو سفيان لبغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بآل عمر، عمر بن عبد العزيز بعيلته كلها كده، شايف المسكة بس بتاعت الايه؟ بغلة رسول الله لما ولى كثير من الناس وثبت مين؟ وقف العباس وابو سفيان ما اتحركوش. العباس ينادي على ايه؟ اهل البيعه واصحاب الشجر ونحو ذلك في القصه المشهوره. لكن قال له بس دي شايف مسكه الايه؟ البغله كده في الوقت ده، دي احسن من عمر وال بيته كل عيلته كلها. فطبعا الصحابه ما بعدهم فضل، انتقاهم الله تبارك وتعالى لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. ترتيب الخلفاء لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، يعني من قال غير ذلك بدع. الخليفة الأول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. في خلاف كده؟ من خالف مبتدع. الأفضلية أبو بكر ثم عمر، لا خلاف بين الناس، من خالف في هذا بدع. ثم الخلاف دب في عثمان وعلي. جمهور أهل العلم على قولين عند أهل السنة، على قولين عند أهل السنة والجماعة. القول الأول أن لا، ده عثمان أفضل من إيه؟ من علي. ده في الأفضلية مش في الخلاف، تنبه. قالوا لأن عثمان ده من المهاجرين الأولين، لأنه هاجر إلى الحبشة، لأنه تزوج بنتي نبي، وقيل أنه لم يجمع لأحد بنتي نبي إلا عثمان في الدنيا كلها، فيش حد اتجوز بنتين لنبي إلا عثمان رضي الله عنه، حتى سمي ذو أو ذو النورين. جهز جيش العسرة، ده جيش بحاله هو اللي أنفق عليه. اشترى بئر رومية من اليهود واجعله سبيل، ليه فضائل ضخمة، صح؟ القول الثاني قالوا لا، ده علي أفضل. لماذا؟ وده قول برضو أهل السنة بس الجمهور على الأول، تنبه. قال لأنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وهذه ميزة، بخلاف عثمان يلتقي معه في الجد الرابع ولا حاجة. قال فيه النبي، يعني في علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي منزلة هارون من موسى؟ وفي حد أقرب لموسى من هارون؟ خلاص مفيش حد أقرب من علي للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحي أبو بكر وعمر على جنب زي بقول كده. لكن الصحيح والله أعلم أن ترتيب الخلفاء كترتيب الناس في الأفضلية، وإلا فنحن يعني نحط من فهم الصحابة، لأن الصحابة لو رأوا أن علي ويتأكدوا أن علي أفضل لماذا؟ وبعدين ابن عمر يقول كنا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علينا أبو بكر عمر عثمان ثم نسوا، ده مفيش كلام. فالذي يظهر والعلم عند الله أن يعني الترتيب في الخلافة كالترتيب في الأفضلية، لكن لا يبدع من خالف في علي وقدم علي في الفضل على عثمان. ومودة القربة بها أتوسل، القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمودة الحب، بها يعني بهذا الحب أتوسل، يعني أتقرب إلى ربي بحب قرابة، بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين حرمت عليهم الصدقة من آل بيت رسول الله. أنت لازم تعرف آل البيت. طب والله بعض الصوفية دلوقتي بيقول لك آل البيت وآل البيت وآل البيت، ثلاث مرات آل البيت. قول له مين هم آل البيت؟ ما أعرفش. آل البيت مين هو؟ أهو الرجل هناك ده من آل البيت، هو ده اللي نحبه، هو ده اللي هناك ده اللي ما بيصليش ده، عشان وصل. فآل البيت لا ده آل البيت ده أصلا العلماء اختلفوا في تحديد آل البيت على مذهب. اتفقوا أولا على أن بني هاشم من آل البيت, فيش خلاف كده. من بني هاشم؟ شوف آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس, الأربعة دول فيهم خلاف؟ همش خلاف. طيب بنو عبد المطلب اللي هو بنو الحارث بن عبد المطلب, هل هؤلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على مذهبين, أحد الروايتين عن أحمد أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وده قول الإمام الشافعي. الإمام مالك وأبو حنيفة يقول لا, ودي رواية عن الإمام عندنا عن الإمام أحمد رواية يقول لا, ليس بنو عبد المطلب منهم, لا يدخلون فيه. لكن عندنا في صحيح البخاري بني المطلب أو بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد, شيء واحد. وفي بعض الأحاديث الأخرى كما عند النساء إنهم لم يفارقون في جاهلية وإسلام, فكان الظاهر أن بني عبد المطلب يدخلوا في إيه؟ في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده حاجتين, بني إيه؟ بني هاشم. مين بني هاشم؟ العلي العباس العقيل الجعفر. طيب وبني الحارث بن عبد المطلب. طيب في حد تاني؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته, ماشي. في حد تاني؟ موالي, قال النبي صلى الله عليه وسلم موالي القوم منهم. موالي ليه؟ القوم من, يعني عبد كان لعائشه, عبد كان لعلي, عبد مش عامل, عبد يعني يتملك. ده ايه؟ ده من قلبه. يعني ايه من قلبه؟ تحرم على الصدقه وياخذ ايه من الفيء. طيب يبقى دول اتوسلوا, يعني اتوسل الى الله بحب هؤلاء, مش مقصود الناظم هنا, اتوسل بهؤلاء, يعني اتوسل بعلي وتوسل بالعباس وتوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ده بيحدث عندنا في مصر. آل البيت الناس قاعدة توسل بهم هناك, يروح يقول له أنا أتوسل إليك, أتوسل إلى الله بفلان أن يغفر لي أن يشفي, وهكذا من الشرك عياذا بالله. أهل السنة يقول إن التوسل على قسمين, احفظ هذا, توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع أنواع, منه أن يتوسل الإنسان بتوحيد الله تبارك وتعالى, أتوسل وأتقرب إلى الله بتوحيدي كما قال الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتوسل بماذا؟ بتوحيده وإفراد الله عز وجل بالعبادة. من أنواعه التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, يستغيث برحمة ربه تبارك وتعالى كما عند الترمذي. التوسل لله بالأعمال الصالحة, عارفين قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة, واحد منهم قال إيه؟ واحد منهم توسل بالعمل الصالح ففرج الله عنه هذه, أو هم توسلوا بالأعمال الصالحة. ومودة القربى بها أتوسلوا, قلنا توسل ده ممنوع ولا مشروع؟ هذا مشروع. يبقى التوسل هذا مقصود طلب الدعاء أو الحب, أنا أحب آل البيت لأن لهم فضائل والنبي يحبهم, فأنا أحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضلهم ولسابقتهم ولقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. من التوسل المشروع اللي فيه ضابط التوسل بدعاء الصالحين, وده الفهم الصحيح لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه, اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا, فالآن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. من العباس. فهم منه بعض الصوفية وبعض المبتدعة أنه يجوز أن عمر كان يتوسل بمين؟ بالعباس, يا رب أسألك بالعباس أن تمطر, صح؟ ومش قادر يقول كده, ما قالش كده, قال نتوسل إليك بك كنا نتوسل بالنبي، فالآن نتوسل بالعباس. طب هم كانوا بيعملوا إيه مع النبي؟ يقولوا دعنا. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال: يا رسول الله، أتوسل إليك بك إلى الله أن تمطر السماء؟ قال له كده ولا قال له حدث كذا وكذا وكذا؟ فادعوا الله لنا، صح، أن يغثنا، يعني ادعينا. طب خلاص دعا، فماذا؟ فمطر. هو ده التوسل، طلب الدعاء. يبقى طلب الدعاء من الصالحين جائز ولا مش جائز؟ جائز شريطة عدم الفتنة. يعني أنا هسافر الحجاز ليه؟ عشان الشيخ هطلب منه اللي هو يدعي لابني يشفيه؟ لا، اقعد، لا يجوز. ليه؟ لان كده خلاص انت قلبك مش متعلق بالله، انت قلبك متعلق بمين؟ بالشيخ، صح. وما فيش صالحين جنبك خالص، ما فيش حد تقابله كده واحد بيسجد لله سجده يقول له ادعي لي لعل الله عز وجل يشفيني او يشفي ابني، فيدعي لك خلاص. لو كانت بهذه الطريقه نعم. لو جبنا رجل صالح يصلي وما فيش مطر بينزل، أو عندنا بلاء في البلاد، فجبنا إمام راجل حافظ القرآن أو عالم من العلماء صلي بينا وادعي كده لعل الله وإحنا نؤمن وراه، في مشكلة؟ ما فيش إشكال، بلاء حل بنا. هو ده اللي بيسميه الصحابة إيه؟ نتوسل بفلان، يعني نطلب منه أنه يدعي، إيه؟ هو اللي هيقدم. ده شيء معمول به أصلا، يعني مين اللي هيصلي؟ أحسن واحد حفظ القرآن وإلى آخره، هو اللي هيصلي، هو اللي هيقوم الناس، هو اللي هيخطب، هو اللي هيفعل، صح؟ هذا في غالب الأمر. أما التوسل الممنوع فالآتي: التوسل بدعاء الميت أو بشفاعته، هذا لا يجوز لأنه غير قادر. تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بتزور المسجد، تذهب تصلي في المسجد النبوي وتقول: اللهم إنا توسل بنبيك. لا، حرام، لا يجوز. اللهم إنا أطلب من نبيك أن يدعو لي، لا، كل هذا إيه؟ مغلق. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتنصرف. الصحابة لم يأتوا عند قبره ويفعلوا هذا. أنت تفكر نفسك أحسن من الصحابة؟ هات لي أثر واحد أن فيه الصحابة راح عند قبر النبي وتوسل به، لا تجد يقينا. التوسل بذات المخلوق أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع أيضا، غير جائز، لأن العبادة توقفية ولا أثر في هذا. التوسل بحق المخلوق، يعني يقول: وحق فلان، وحق الرجل الفلاني عندك يا رب أن تغفر لي ذنوب. لا، ليس على الله، لأن الله تبارك وتعالى ليس عليه حق لأحد، ليس عليه حق. عارف معنى الكلمة دي؟ فلان ليه فضل عليك، فأنا بروح لك أقول لك عشان خاطر فلان عمل لي كذا وكذا، فأنت ما تقدرش ترده. ليه؟ عشان كسف، ما ينفعش أرده، أنت جاي من طرف فلان وإيه؟ وهو ليه حق علي، ليه فضل علي. لكن الله ليس لأحد عليه فضل، يعني فبحق فلان دي ما تنفعش. طيب، نعم، ولا بحق النبي ولا بجاه النبي، ولا، لأنه ليس لأحد على الله حق، وإنما تتقرب بماذا؟ بتمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكك بها الظاهر، وحبك لرسول الله. هذه العبادة اللي بتصدر منك هي التي تتقرب بها إلى رب العزة تبارك وتعالى. ولكلهم قدر على وفضائله، ولكلهم قدر، يعني قدر عظيم وثواب عظيم، وفضائله على، يعني سما، لكنما الصديق منهم أفضل، يعني من جميع الصحابة، منهم يعني من جميع الصحابة أفضل إجماعا. أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه وارضاه، والذي جاء بالصدق وصدق به من ده؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. في حديث أبو الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ امشوا سيبوا لي صاحبي، فكوزنا تدخلوش في بيني وبينه. إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. أبو بكر سمع آمن، فكرش، بخلاف غيره، ها، سمع استنى شويه، لا استنى شويه، دي ده فضل بقى لمين؟ لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اسلم على يديه من 5 من المبشرين بالجنه، شوف: عثمان والزبير وطلحه وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن ابي وقاص، يعني في جيبه كده يوم القيامه مين؟ 5، كل واحد فيهم امه، كل واحد فيهم امه واحده. يعني شوف عثمان الفضائل اللي ذكرناها فيه دي كلها، دي في جيب مين؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيعني انظر إلى وأعتق بلال. بلال هذا من عتقاء مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. وغيره الكثير حس النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل ماله. خلافته سنتان وتوفي في 63 وهو ابن 63 سنة في السنة الثالثة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو تصدى لحروب الردة، وكما قال العلماء كل فضائل هذا أمر وصيانته للإسلام أمر آخر، لأن الناس ارتدت واللي امتنع واللي فعل. لو أبو بكر خد أهل المدينة كده وإيه وقعدوا على جنب الناس دعوا بالناس الوحشة دي، تفهم؟ فإيه ما بقي في هذا الأمر، ما بقي هذا الأمر إلى يومنا وما انتشر الدين، لا، وإنما قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. الحديث المشهور في مسلم عمر قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من إيه حتى اللي قال ده لا إله إلا الله لو منعوني إيه عناقا حاجة كده. يعني في بعض التفسيرات اللي هو الرباط بتاع ليه الناقة، يعني عندك ناقة زكاة هتجيبها كده ولا بالرباط بتاعها؟ بالرباط. لو جبتها كده من غير الرباط لا هنحاربك، شايف؟ عشان حاجة يعني صغيرة بهذا في هذا الأمر. طيب احنا ان شاء الله تبارك وتعالى لعلنا نقف هنا ان شاء الله ونكمل في الثلاثاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.